对。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم يا طلبة العلم، ويا من كنتم من أهل هذا المسجد في هذا اللقاء الذي هو في مجلس هو من أفضل مجالس الدنيا، كما نبه على ذلك ابن القيم، وهي حلق العلم التي تحضرها الملائكة. فلا مجلس في الدنيا كلها أفضل منه، حيث أن الله اختاره لكي يحضر ملائكته وهم لا يتنزلون ولا يحضرون إلا بإذنه، كما في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحون يسيرون في الطرقات، سياحون في الأرض يسيرون في الطرقات، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله، ونسأل الله أن يجعلنا منهم مخلصين له الدين سبحانه، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قالوا: هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى بغيتكم، فيحفونهم إلى السماء. منظر لو أراك الله إياه ما أحلاه وما أجمله من منظر. ملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الأرض ما يشاء، يسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويذكرونك. فيقول: هل رأوني سبحانه؟ يقول: يا رب. يقولون: لم يروك. قال: لو رأوني. قال: لو رأوك لكانوا أكثر لك ذكرا وأشد لك عبادة. قال: وماذا يطلبون؟ ليه جاءوا الحلقة؟ وماذا يطلبون؟ قال: يطلبون الجنة. فيقول: لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. وهل رأوها؟ فيقول سبحانه وتعالى، فيقولون له سبحانه وهو أعلم، لكن هذه المحادثة إظهار لشرف المجلس وأهله، ولا الله يعلم يعني. ماذا يطلبون يعلم سبحانه، يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. هل رأوها؟ قالوا لا يا رب ما رأوها. قال لو رأوها كان لقال وأعظم لها طلبا، أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال ومما يخافون يعني أو يهربون. قال من النار. قال رواها؟ قالوا تقول الملائكة لا يا رب ما رأوها. قال لو رأوها سبحانه قال لكانوا أعظم أو أشد لها مخافة وأعظم منها هربا. قال أشهدكم أني غفرت لهم، اللهم اجعلنا منهم. فيقول من يقول من الملائكة يا رب فلان ليس منهم. تعرفون أحد أحيانا يجلس في الحلقة ينتظر صاحبه ويجلس آخر الحلقة، المهم قال ليس منهم، قال وله قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. انظر بركة العلم، شملت من؟ شملت من حضر في مجلسه وليس منهم، فكيف لو كان منهم؟ وقال في الذي سد الفرجة في الحلقة تقدم وتقدم حتى سد الفرجة، ولكن أنا من إجراء الاحترازي كل إنسان بينه وبين صاحب الفجوة المعروفة، لكن يتقارب بقدر المستطاع، بقدر المستطاع مع تحقيق البروتوكول. قال في الذي كما في حديث أبي واقد الليثي في صحيح البخاري في الذي سد الفرجة أوى إلى الله فأواه الله، قال عيني أي يدخله الجنة. والذي خلف الحلقة استحيا. ليش استحيا؟ ترى كانوا أول يقدرون الحديث، يقدرون المتكلم به، وأفضل من تكلم بالحديث وهو سيد العلماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المسجد النبوي أول ما يشوف الصحابة النبي جالس يتهيأ للعلم أو يتكلم تزاحم وتحلقوا وانتبهوا. نعم، فذاك الشخص رأى فرجة فجلس، والذي جاء من بعده استحيا أن يزاحمهم فجلس خلف الحلقة. فقال الله لما نعم استحيا في نفسه فجلس خلف الحلقة، قال النبي عنه استحيا فاستحيا الله منه. انظر شرف الحلقة، شرف الحلقة، جاء شخص يخاف يزاحم الحلقة، ما آذاهم، جلس خلفه مستحيا ولا يريد أن يفوته العلم، فالله استحى منه، استحيا لق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله إذا استحى من عبد فالمنتظر ألا يعذبه. وقال في الذي خرج من المسجد كما في الحديث ولم يجلس ليسمع زهدا أو نفاقا كما اختلف العلماء فيه، أعرض وخرج من المسجد ولم يجلس ويصبر ويسمع، قال أعرض فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. فاللهم اجعلنا ممن يقبل على العلم محبة فيه ورجاء لعاقبته، فعاقبته عظيمة. وأذكر لكم رؤيا لشيخنا بن باز رحمه الله، رأتها عمتي تقول كان جدي يعني أبوها، تقول كان أبي قد رأيته ووالدها جدي، وأنا أشهد كان كثير الذكر، ورأيته بعد وفاته يلبس البياض، وأرجو أهل النار يلبسون البياض. فقالت العمة وكان جدي أذكره يحبها، وهي أصغر عماتي، فرأته في الرؤيا يقول لها على سطح بيت تعالي يا ابنتي أريك شيء. تقول العمة انقدت مع أبي مشيت حتى وصلنا إلى حافة السطح أو حين أوقفني قال انظري، قال فشهدت منظرا ونعيما لم أرى يعني مثله، رأيت جبلا أخضرا، رأيت جبلا أخضرا مجوفا يندلق منه الماء جبل. فقال لها الشيخ، فقال لها جدي رحمه الله جدي عبد الله، قال انظر يا ابنتي، عاقبة العلم، يعني عاقبة من درس وحقق العلم حتى صار يعني مثل الشيخ بن باز، صبر على حلقات العلم وعلى الدرس وعلى البحث حتى ارتفع شأنه وصار عالما يرحل إليه. فقال للعمة انظري يا ابنتي، انظري يا ابنتي إلى عاقبة العلم، هذا قبر الشيخ بن باز، شرف عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا جزء من كذا وكذا جزء من النبوة، اختلفت الروايات في ذلك كما عند البخاري وعند غيره. فأنا أولت الجبل بعلو مكانة الشيخ في الآخرة، علو مكانته والنظرة التي فيه، النظرة الخضراء والجمال النعيم الذي نرجو من الله أن يكون فيه، والماء الذي رؤية في الجبل تجويف يندلق منه الماء عمله يجري عليه. فلو لم يكن منك يا طالب العلم لتدرك فضل العلماء إلا أن تسعى في الطلب وتسعى حتى يكون بعد وفاتك عملك يجري عليك من الطلاب اللي حضروا درسك أو كتبت كتاب قرأه الناس، فلا تزال ترتفع ترتفع كل من يعمل بكتابك في صفة صلاة النبي، في التوحيد، إنكار الشرك، إنكار بدع، إنكار على أهل البدع، كل من استفاد منك وأنت تدرس في حياتك نعم سيكون ذخرا لك بعد وفاتك. الماء كان يندلق من الجبل فأولته والله أعلم عمل الشيخ بن باز يصير عليه، تعرفون الآن فتاوى وما كان يصنعه من إحسان للخلق ومن دعم لدعاة التوحيد في العالم ومن لا نحصي إلا ما يسر الله سبحانه وتعالى. عنوان هذه المحاضرة فضل العلماء وحقوقهم في الأمة. وحينئذ ونحن نلتقي هذا اللقاء في هذه الأمسية أذكر أنه لا بأس بالسمر في طلب العلم، ولا يقول قائل تحدثون بعد العشاء والنبي نهى عن الحديث بعد العشاء، لأن البخاري ذكر تبويبا استثنى فيه النهي عن السمر، فنهى النبي عن السمر، لا سمر إلا لمصلي أو مسافر، وإما استثني مدارسة العلم، فأنتم في خير والحمد لله. واستدل البخاري في باب السمر في طلب العلم بما حدثهم به رسول الله، بما حدث الصحابة، فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه بعد 100 عام لا يبقى أحد على وجه الأرض مما هو عليها الآن، ثم توفي آخر صحابي سبحان الله بعد تلك الليلة، وكان آخر صحابة موت أبو الطفيل بعد تلك الليلة 100 سنة، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم صل عليه. فنشكر ولا يشكر الله من لا يشكر الناس وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسهم الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الذي نقل الوزارة بالشهادة المنصفين نقلة نوعية، حتى قلت لبعض الأفاضل إننا نعيش في باب الدعوة والتمكين فيها والحمد لله عصرا ذهبيا. وافقني في بعض المشايخ عندما قلت عصر ذهبي قوي في الدعوة السلفية، أكاد أقول بعد الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة لا أذكر مثله، قمع الخوارج كما ترون ومن يمثلهم من جماعة الإخوان وغيرهم. فنشكر الله على فضله ثم نشكر لهذا الوزير عمله الدؤوب ومن ينوبه في هذه الأعمال المباركة التي تطور فيها الحمد لله المنبر وطورت فيه الوزارة لما ترون من الخير الذي تلمسوه لمس اليد. فلا عذر لإنسان يتبع منهج السلف الآن إلا أن يعين هذه النقلة النوعية، بنشر كلام العلماء السلفيين في أرجاء المعمورة كلها موافقة لحكم هذا البلاد، فمن نظام الحكم الأساسي فيه نشر الدعوة الإسلامية الصحيحة والعقيدة السلفية في العالم كله. نشكر الله على فضله. ثم الشكر لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة ويتمثل ومن يمثله في مكتب الدعوة بجدة، وقبل أن نلج في المقصود نقدم بمقدمات ومسائل. أولا أقول إن حاجة الأمة بل كل الأمم وآخرها أمة محمد للعلماء هي أقسم بالله ضرورة، والله أنها أعظم من ضرورة الطعام والشراب، الضرورة للعلماء، فالحاجة إليهم أعظم الحاجات وهي أوجب الضرورات. وذلك لأن الله عالم سبحانه وتعالى، وذلك أن الله لما علم حاجة خلقه وهو الذي خلقهم ورزقهم إلى رسالة وإلى كتاب بعث الأنبياء والرسل، ولا وما أرسلنا من قبلك قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فأرسلهم بالتوحيد والشرائع المفصلة لكل أمة شريعة وهم متفقون في الدعوة للإسلام والتوحيد. وجاء هؤلاء الرسل بالكتب، صحف إبراهيم وكذلك موسى وعيسى الإنجيل وموسى التوراة، والنبي محمد القرآن وهو أفضل الكتب. فإذا علم ذلك وأن الله أرسل الرسل لضرورة الناس ليعملوا لما خلقوا له وهي عبادة الله، فقد قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، والحي القيوم لا يحب أحد من خلقه يعبده بالهوى أو كما اتفق له، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أن هذا شرك. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ قال الله تعالى لأفضل خلقه فاستقم كما أمرت، وقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، كمال عقله اللهم صل عليه وأنه أفضل خلق بالإجماع، مع ذلك الله لم يسمح أن يتكلم النبي في أمر الشريعة من غير إيش؟ إذنه، فقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا تهدد به من؟ الله أكبر، فكيف أنا وأنت نتكلم على الله بغير علم سبحانه؟ إذن لابد رسالة وكتاب ووحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز حميد عليم حكيم لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. قال ابن تيمية وحاجة الناس للعلم أعظم من حاجتهم للطعام والشراب، ذلكم أنهم إذا تركوا الطعام والشراب ماتوا، أما إذا تركوا العلم دخلوا النار. وتذكرون قوم نوح لما تنسخ فيهم العلم
ماذا وقع لهم من الخلود في النار والشقاء في الدنيا والآخرة والغرق. قال فلما تنسخ العلم، يقول ابن عباس عبدت من الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى. متى يتنسخ العلم؟ إذا مات العلماء ورثة الأنبياء. فإذا علمت هذه الضرورة التي من أجلها أرسل الله الرسل والأنبياء وأنزل معهم الكتب، وأن الأنبياء لهم وقت لا يخلدون فيه، وكان آخرهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لا كما تقول قديانية. وتأثر البعض، فجعت في مجلس من المجالس شخص يتابع بعض المواقع القديانية يقول ممكن يعني يكون هناك رسول بعد نبينا محمد، ممكن كيف؟ يقول الآية وخاتم النبيين إيش زينته. فذكرت له حديث أبي داود في سننه، قلت له قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي. قال هذا حديث؟ قلت نعم حديث. ورجع ما في رأسه. أرأيتم بركة العلم؟ هذه من آثار الرسول الحديث. فكل من يريد أن يمدح عالم ويثني عليه فلا ينسى العالم الأول محمد بن عبد الله، يكثر من الصلاة عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن الناس محتاجون إلى رسالة، إلى كتاب كما هو معلوم، كما قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فإذا مات الرسل وآخر نبينا محمد تتجسد في ضوء ما سبق من الكلام حاجة الناس العلماء. قال ابن القيم لا من قبل العلماء أفضل يعني من أنهم ورثة الرسل. فإذا قلنا أن الرسل خير الناس سيكون العلماء من بعد الرسل إيش؟ خير الناس. فإذا كان الرسل يستنقذ بهم الأمم من النيران فالعلماء حملوا ما كان الرسل عليه وآخره نبينا محمد، فبالعلم الذي يذكروه ويسطروه استنقاذ للناس من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة، فيتجسد لك فضلهم حينئذ. إذن شأنهم عظيم، ولكن يعظم شأن العالم متى؟ يعظم شأن العالم بقوة تحقيقه للعلم وتدقيقه فيه وجمعه له، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليس الخير أن يكثر مالك تصبح يعني ذو عقار ومليارات، هذا مو الخير الحقيقي. الخير أن تتعلم العلم وتفقه في دين الله ثم تحقق العلم وتعقله وتعمل به، هذا هو الخير. يعني أنتم الآن بمجلسكم هذا إذا كررتموه وطلبتم العلم ستكونون في أعظم خير، ذكره ذلك الفقيه الزاهد العالم عمر بن عبد العزيز، أن تعقل عن الله ثم تعمل تحقق، فتتفاوت درجات العلماء حينئذ بقوتهم في تحقيق العلم والتجرد بترك التعصب للرأي والهوى والمذهب، فيتفاضلون ولا يستوون حينئذ. ولن أذكر لك مثال بين عالم وعالم الآن في ذهنك إنه هذا العالم عندي يكون طالب علم محقق أعلى من هذا العالم وكلهم على خير. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات. فكذلك العلماء يتفاضلون بحسب ما جمعوا من علم وحققوه وأتقنوه ودرسوا من قواعد ومقاصد وأصول وأكبوا على العلم وتفرغوا له ولزموا الراسخين من قبل وباحثوا فيه وذاكروا وحققوا حتى ارتفعت منازلهم كما تعلمون. ومن أولئك مثلا الإمام أحمد بن حنبل، الإمام مالك بن أنس، الشافعي، طبقات المتوسطة شيخ الإسلام ابن تيمية، وقبله ابن عبد البر ابن القيم ونحوهم. ومن معاصرين إمامنا الشيخ عبد العزيز بن باز، إمام الحديث في هذا العصر علامة الألباني، فقيه الزمان ابن عثيمين، والآخر شيخنا صالح الفوزان ونحوهم. فهؤلاء أعطوا وقت للعلم وزهدوا في الدنيا وأكبوا عليه، ولم تحجزهم الدنيا عن الاستمرار في تحقيق العلم وسماعه وإقرائه حتى سمت منازلهم. وستجد فيهم الذي أكثر من نظر في الحديث أعلى شأن من صاحبه، كما كان ينصحنا شيخنا بن باز، كما سطر عنه في بعض الصحف، فكان يقول: أدمن النظر في كتب الحديث اقتداء بالأئمة، الإمام أحمد، مالك، الشافعي، كلهم بدأوا الرواية، وأقل النظر في كتب الرأي. إذن أمر الشيخ بالجمع بين كتب المتون وكتب الأحاديث، لكن كتب الحديث وشروحها والمسائل مثل مسائل أحمد وغيرها أكثر، لأن هي الأصول للمتون. تجد الفرع تقرأ كلام صاحب المتن، تترك الأصل اللي بنى عليه صاحب المتن. صاحب المتن لما يصيغ متن في بيته، ابن قدام المقدسي، عبد لمعة الاعتقاد، العمدة في الفقه، يصيغ المتن في بيته وهو يكتب المتن: خلق الماء طهورا، ويبدأ يسطر المتن، نعم، في ذهنه أحاديث من مجال السماع، سمع أحاديث من البخاري، سمع من مسلم، ويصيغ يكتب: خلق الماء طهور، لأن النبي قال الطهور ماء الحنين، إذن خلق الماء طهورا، على حسب ما درس من إيش الأصول، وهي الحديث أصول الإسلام. ذلك قال ابن القيم رحمه الله، الله يغفر له ويجعله في عليين، قال: وأصول الإسلام عندنا الكتب الستة، بخاري، مسلم، الترمذي، أبو داود إلى آخره. قال: شيء يستحضر حديث إن كان مؤصل، حديث في أبي داود، حديث في إلى آخره. وكنت طالبا صغيرا في كلية الحديث أو أصول الفقه، أصول الدين، الحديث وعلومه دقيق، وكان لنا شيخ فاضل، كنت شاب في مقتبل عمري، وكان شيخنا محمد الخضر الشنقيطي تلميذ أصحاب صاحب أضواء البيان، وهو أكثر من لزمه، فكنت أجالس واستفيد منه، وقرأت عليه شيء من أصول الفقه، وكان يعلمنا التفسير القرآن. فكان يقول، مع أن سني وقتها صغير، كان يقول: يا قحطاني أنت، إيش تقرأ من الكتب؟ أنا ما جلست معك قط إلا استفدت، فهمني وش تقرأ. كنت وقتها مكب على هذه الكتب، أقرأ منها وأستفيد منها، البخاري، مسلم، الترمذي، أقرأها قراءة جد، قراءة، وأخذ من فوائدها ما أخذ واستفيد. فكل طالب حينئذ يقرأ هذه الكتب ويقرأ شروحها ويتقن قبل ذلك، يقرأ متن مختصر حتى يضبط كالعمدة في الفقه، فإنه حينئذ سيكون ذلك طريق لإتقانه العلم إن شاء الله وتحقيقه له. لأن ما هو العلم؟ القرآن والحديث، والسنة تفسر القرآن، فإذا ما عندك علم بالسنة ولا التحقيق فيها، فسيسقط قولك ويهوي إلى نعم ما يهوي إليه. وأذكر شيخ يجتمع عنده طلاب كثير جدا، لكن ما كان يعتني بعلم الحديث، فقرر في الدرس أن الأسد إذا ولغ في الإناء تغسله 7 مرات. من أين هذا الحديث؟ قال لأن النبي، وذكر قصة عياذا بالله تفل ولد أبو لهب في وجه النبي، قصة منكرة، نعم فيها العباس بفضل الأزرق وهو كذاب، وقال النبي قال اللهم صلت على عتبة هذا ولد أبي لهب كلب كلابك فصلت عليه أسد، إذن نغسل من ريق الأسد 7 مرات. فحينئذ بين لذلك الشيخ أن هذا الحديث لا يصح، فسقط قوله، وصار الناس إلى أن الأسد كالقط يغسل مرة واحدة، لأن النبي إذا قال في القط إنه ليس بنجس يعني الشيء الذي هو فيه كالعرق، إنه من الطوافين عليكم، لكن الريق نعم الذي هو يكثر به الملابس عفوا الريق والعرق، فإذا كان غير طواف كالأسد فيصبح نجس لأنه سبب عدم النجاسة معه من الطوافين. طيب أرأيتم كيف يكبر الرجل ويكبر في العلم وينسى علم الحديث والتأصل فيه، فكيف يحصل لأقواله؟ فعلى المسلم حينئذ وهو يطلب العلم أن يعتني بعلم الحديث رواية ودراية، وأن يجالس أهل الحديث ولا يستخف بعلم الحديث ويقزم أهله، فإن هذه علامة شر فيه. إذن مهما بلغ عقل الشخص من العلماء وذكاؤه، فإذا ما وافق السنة فلا تجد في العلم محلا لقوله. فخذ مثلا عمر بن الخطاب، جاء فيه من النصوص في فضله ما تجعله يتقدم على الصحابة دون أبي بكر الصديق، فقد خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم رأيت أني أشرب لبنا حتى أني أو أعطيت لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، فأعطيت فضلي عمر. قيل ما أولته؟ ما أولته يا رسول الله؟ قال العلم، يعني وعاء ملء علم لا إله إلا الله. ومع ذلك في قصة الحديبية، وقد وافق الرب في عدة مواضع أوصلها ابن حجر في الفتح إلى 14 موضع، والمحفوظ المشهور عند كثير من الناس نحو 4. قال الله، قال يا رسول الله لنتخذ مقام إبراهيم مصلى، أنزل قرآنا بكلامه واتخذ مقام إبراهيم مصلى، يا رسول الله نساءك يدخل عليهم البر والفاجر حجبهن، فأنزل الله آية الحجاب، وهكذا. مع ذلك ما اعتد الصحابة بقوله مع كمال عقله وذكائه وعلمه، ما اعتد الصحابة بقوله ولا الأمة كلها بعد ما تبين له العلم في قصة الحديبية، لما كره ما كره من الشروط، وأن الرجل من الكفار يسلم ويأتي المدينة يرجعه الرسول مثلا، قال يا رسول الله كيف نضرب الدنيا في ديننا؟ وأبو بكر ينصح يقول يا عمر الزم الغرج، فأنزل قرآن يؤيد من الرسول في صلح الحديبية، إن فتحنا لك فتحا مبينة. قال عمر فعملت يعني ذلك بعد أن ندمت أعمالا لعل الله يغفر لي. فانظر لكمال عقل عمر وعلمه، ومع ذلك لم يستطيع بعقله ولا بذكائه أن يعرف الحكم الشرعي المناسب، ما عرفه إلا بعد إيش؟ نزول الوحي. إذن ليس عبقرية العالم هي التي إيش ترفعه، عبقريته وذكاؤه إذا حقق النص ووافق الحق، لأن الدين لا يعرف بالرأي، فلا يقال حينئذ مفكرون مفكرين إسلاميين والشيخ فلان يعتبر من كبار المفكرين الإسلاميين، أي مفكرين تساوي مخططين للخروج عن الدولة، يستعملون الفكر ليضربوا به النصوص، لأنهم شافوا النصوص تأمر بالسمع والطاعة والهدوء ولزوم العلماء وطاعة ولاة الأمر، شافوا لهم فكرة يعني، قالوا خلي جنب النصوص هذه شيء اسمه فكر، نشئ الناس أنه في شيء اسمه علم وفي شيء اسمه إيش فكر، فأنشأوا جيل لا يحتج بالنصوص. سبحان الله، ما سمعتوهم، ما جادلتوهم من قرابة من زملاء في العمل، شفتوهم كيف تذكر قدامهم النص وإذا بالقرآن يعمل عمله في ذهنك، يمرون عليها مر السحاب وكان في أذانهم وقر، تستغرب الشباب النشأة السيئة إلا نشأت مثل هذه الجماعات، هذا الجيل على ما يسمى الفكر والمفكر الإسلامي إلى آخره، ونسوا حتى عمر هذه، وأن الرجل مهما بلغ في عقله فلن يوافق الحق حتى يمد السماع، سماع كما قال من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما رواه أبو داود في سننه، قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر، ليقل ذكي كما بيّن ابن حجر في الفتح أن الذي يتسخ باطن الخف فلنمسح على ما اتسخ، قال لكن لما رأينا الرسول سماعا سماعا يمسح ورؤية يمسح على ظاهر خفيه صرنا نمسح، ألغينا هذا العقل. فإذن العالم يزكى بالاتباع ليس بالفكر، فصار هؤلاء يزكون مشايخ ويسموه مجاهدون وقابعون في السجون، ليش يقول مفكر يا أخي، فكر لابد من اتباع، قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ولو كان هذا الوي عقلا أفرأيت من اتخذ إله هواه. فكيف يمدح الشخص بغير الدين؟ الدين هو العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. إذن كيف التمادح هذا نسمعه الآن ويقال عالم إسلامي وهو مفكر كما يقولون؟ وقد ذكرنا الحادثة المشهورة قصة عمر لتكون عبرة لمن يصف شخص بالعبقرية والذكاء والفكر الإسلامي دون النصوص، فإنه سيجد الطريق مسدود إلى الرب في قبول الحق حتى يتبع الوحيين. قال الله تعالى في كتابه تركت فيكم شيئين، قال اللهم صل عليك كما موطأ مالك، تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي، ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، لأن النبي سيطرد من حوضه المبتدع والكفار كما قال ابن حجر، فلا مكان لأي جماعة تخالف السلف من حوض الرسول تتنعم تشرب منه، وإن كانوا في خطبهم حتى يكتلوا الناس حولهم تعرفون وحوض الرسول ومسيرة شهر وفي شهر وأبيض من اللبن، ويتون بأشياء صحيحة لكن يكتلوا الناس يخرجون بذلك على الحكومات. هذا الحوض تغنون به يا جماعة إذا ما اتبعتم الرسول ستحرمون من الشرب منها حتى تتبعوا الرسول في منهجه في معاملة ولي الأمر، في منهجه في الصفات في التوحيد، حينئذ تشربون من حوضه. أما تخرج محاضرة تكتل بها الناس صفة حوض الرسول وأنت أول محرومين ربما تكون منه، لأنك تخالف سنته وتؤجج الفتن في الناس وتريد تخرجهم في الشوارع في الثورات، نسأل الله العافية، يقتل بعضهم بعضا، مع كون هذا الذي تريد أن تشرب من يده كان يحذر الناس على المنابر اللهم صل عليه يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، اللهم صل عليه، كيف تشرب من حوضه وأنت تخالفه؟ تبتدع وتحزب الناس معك ليخرجون على أمرهم، نسأل الله العافية. إذا كان ذلك كذلك فاعرف عاقبة حينئذ موت العلماء، وهذه كلها مقدمة. فإننا نعرف حاجتنا للعلم بموت العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويظهر الزنا ويشرب الخمر. لأي شيء؟ لأن العلماء في دروسهم فضل الله ثم دروسهم وخطب الجمعة، وخطب الجمعة خطب الجمعة أحيانا يكون الشخص ليس بعالم لكن يقرأ كلام عالم بخطب الجمعة والدروس والندوات اللي يسمونها بالأسماء العرفية والمحاضرات، ينتشر العلم فيكون أمان للناس. يقول شيخنا، وقد كنا معه في عشاء، شيخنا بن باز الله يرحمه، فكنا معه فدخلنا منزله قد وعدنا أن ندخل إليه، فوجدنا طعاما بسيطا، خبز يسير وجبن، وخلع غترته في منظر لا تقول له ذلك المنصب الكبير، الله يرحمه ويغفر له. فأخذ في حديث العشاء معنا ونحن زوار له في ذاك الوقت، فقال: شوفوا يا إخواني، يعني أو يا أبنائي، أي بلد يقل فيها العلماء تكثر فيها الشعور؟ صحيح كلامه، ما لاحظته؟ ليش؟ يتبين لك فضل العالم. شوفوا الفرق بين المملكة العربية السعودية اللي فيها علماء أكفاء، ولا الدولة دعمتهم وجعلت لهم مكان، بخلاف من يقول اليوم دولة المملكة العربية السعودية تسجن الدعاة، تسجن العلماء. يا كذابين، يا فجرة، ألم تعلموا أن هناك أساطين جبال مثل الشيخ بن باز كان يتكلم بكلمة الحق في معاصي وأشياء توافق السنة ولم يسجنه أحد؟ ولا بل دخلت عليه عدة مرات شيخنا ودرست لا شك في حلقاته الحمد لله ما تيسر، وأشوف وضع له موضع كأنه أمير منطقة، التلفونات حوله وهذا يخدمه وهذا عند الباب وهذا أكرم العلماء، والملوك يضعون الشيخ بجانبهم والوفود يأتون والشيخ بجانبهم. كيف يعني أهين العلماء؟ سجنوا علماء السوء، دعاة السوء الذين يأمرون الناس بالخروج على ولاة أمرهم. هؤلاء النبي حذر منهم وسماهم كلاب النار، وقال في حديث آخر اللهم صل عليه: دعاة على أبواب جهنم يقذفون من اتبعهم فيها. إذا سمعت كلامه خرج الشارع طالب بحقوقك، الموقوفين كم واحد في الماء ما عليهم قضايا ما بتت فيهم المحكمة، أساليبه المعروفة السرورية، هؤلاء ولا يبونك إيش تطيعهم تخرج على حكومتك، ثم يحصل فيك ما حصل في تونس وفي اليمن وفي مصر وفي الجزائر من دماء. فإذا مت والعسكر المسلم أخرج طلقه من حقه حتى لا تكون فتنة، وأمر السلطان بالقتل، وأين تذهب؟ قال: من خلع يعني البيعة، خلع الطاعة، قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه من نقص رواتب، من كما تزعم مسجونين مظاليم، فرضا فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة عقيدة الشبر فمات، مات من تجاهلية يعني على كبيرة، مات على سوء خاتمة، مو مثل ما يقول في رابع الأدوية ويحطون أربع كذا والنزل جبريل مدري من ويموت شهيد مات ميتة جاهلية. إذن وين يروح هذا اللي مات؟ أخرته الناس يقول إذا دخلوا هذا وقتلوا هذا الجنة والحور يحضنونه كذابين. مو صحيح الكلام هذا. نعم. فإذا كان ذلك كذلك فموت العلماء آخر الزمان إيذان بظهور الزنا ظهور الشرك، لأن لا تقوم الساعة حتى تعبد الأوثان كما في الحديث، حتى تعبد اللات والعزة. لما؟ لأن العلماء يموتون ويظهر أهل الجهل يفتون بالرأي، ويكون آخر البدع اللي يفتون بها حصول الشرك، كما حصل في قوم نوح بدأوا بالبدع ثم انتهى أمره من الشرك فخلدوا في النار وخسروا أمر الدنيا والآخرة. فكلما ظهر العلماء وظهر السنن، ونقصد بالعلماء ترى علماء السنة السلفيون السلفيين، ونقصد المبتدعة الضلال الذين أضلوا الناس أجمعين. فانظر حولك في البلاد وإلى العباد الذين في بلادهم علماء، كيف مثل ملك عربية السعودية كيف حافظوا وضبطوا على أنفسهم ودينهم وحافظوا على أنفسهم ولم يخرجوا في الشوارع وفعلوا ما فعلت الدول ذات اليمين وذات الشمال، بل صبروا لأن فيها علماء راسخون مكنتهم الدولة لينشروا العلم بين الناس حتى حصل هذا الخير والأمن والأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا كان ذلك كذلك فمن المقدمات خطورة الإعراض عن العلماء وسوء الظن بهم كما دعت هذه الجماعات، فإنهم يقولون هؤلاء العلماء علماء حيض نفاس، فعليكم، وآخر يقول إيش الحواشي الصفراء، وعلماء بظهور الهلال ومغيبه، فعليكم بعلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك أنكر علماء على صالح المنجد محمد صالح المنجد لما خرج 40 نصيحة وكتب فيها العلماء على قسمين، نعم، قسم فقه بن باز بن عثيمين، قسم أمر معروف نهي عن المنكر مثل سيد قطب أو محمد قطب، نعوذ بالله نعوذ بالله. وهل كان شيخنا بن باز إلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ نعم. هل كان إلا كذلك؟ نعم كان كذلك. شيخنا بن باز كم أنكر من المنكرات؟ كيف يقسم الناس إلى علماء حيض نفاس أو فقه وعلماء أمر معروف ونهي عن المنكر؟ هم أظنهم يقصدون بعلماء أمر عن المنكر الذين يحثون الناس على إيش؟ الخروج على ولي الأمر، وهم السرورية يظهرون العلم طعم فوائد علمية وفتاوى يقتلوا الناس بها، ثم في آخر نفتيكم بالخروج، يقول والله نصدقهم لأنه أشياء كثيرة استفدنا منهم نقيسها بهذه، إذن سنموت في سبيل الله ونخرج. هذول السرية كما ذكر ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أخطر أو أشد الجماعات تطرفا وخطرا، لأنهم باسم العلم يخرجوك على ولاة أمرك. يقول الله أحضر دروس، دورة علمية في شرح اللامية، دورة علمية في كتاب التوحيد شرح الوهاب، ما شاء الله، نقرأ الدارمي في 7 أيام ما شاء الله، 7 أيام الدارمي، ويجتمع حفون وجود كثير ولا تعرف وش يقرأ القارئ، كأنه هذرمة ولا يفهم أحد. كل هذا عشان تكتلوا الناس يقولون قرأ الدارمي؟ طيب والفهم وين راح للحديث؟ وش تبغون بالجموع ذول كلها؟ إنه خاصة كل واحد طلع وقرأت الدارمي من حاضر بدرسته مرة ثانية لأحد قريت الدارمي مسكين، تنفخون هالعوام مساكين. نعم. يقول طالب الأئمة قروا قبل لك مجالس مذاكرة البخاري في 3 أيام أو كذا، ذوك أئمة، ما تجمع لي عوام وتسوي لهم مثل هذا، ذوك أئمة يعرفون ما يقرؤون، جمع الأمة دي كلها وبنقرأ الدارمي في 7 أيام. أترك الطرق هذه، خلوكم مع طريقة مشايخنا أهل العلم. طيب، فخطورة الإعراض عن العلماء والاشتغال بالقصاص وسوء الظن بالعلماء وأنهم أتباع وقع، يعني يقول ولي أمر شيء هو يوقع من غير النظر في التحقيق العلمي، كذب وفجور وضلال وإضلال. أذكر لكم مثال، حصلت بالرياض حادثة أذكرها جيدا، دخل فيها بعض المغترين وحصل ما حصل، فأراد عائلة وأسرة معروفة تتوسط عند الأمير سلمان، وقتها أمير الآن ملك خادم الحرمين، في التوسط لشخص يدعى أنه غرر به، يا شيخ خلاص خلي حكم المحكمة لا ينفذ واعفو عنه ترى غرر به، والله لا أنساها، حفظتها وأنا في ذاك السن وقتها في العشرين، أو من وقف من أسرة ذاك الشخص من أسرة حدثني قال لهم كلمة واحدة الملك سلمان، قال لهم ارجعوا للمشايخ وشوف عن شيء عن أي شيء يصدروا واتبعوا حكمهم. كيف؟ إذن الحكم في المحاكم مفصول كما هو في نظام الدولة، فصل حكم القاضي عن الإمارة، يحكم القاضي بالكتاب والسنة. ولا كيف يقول الأمير سلمان القاضي، مع أنه حاولوا معه محاولات، قال ما يحكم به القاضي بالشرع يكون الحكم. بل يحكي هو نفسه قصة والده الملك عبد العزيز، وأنه حصلت بينه وبين شخص قضية هو ملك، قال خلاص نحتكم عند قاضي البلد، وراح ولقي القاضي البلد مشغول بقضية، قال خلاص انتظروا في الاستراحة، جلس الملك عبد العزيز وصاحبه وينتظرون لين خلص دخلوا. وش رأيكم في هذا؟ استقلال القضاء عن الحكم أو الإمارة، ولا كيف ملك يقعد برا مع استراحة وخصمه واحد وينتظر الدخول على القاضي ليحكم بينه بالعدل. فسوء الظن بالعلماء مصيبة وكارثة، فيجب أن يتوب منها هؤلاء، لأنهم بسوء ظنهم بالعلماء واتهامهم أنهم علماء سلطان ونحو ذلك أرادوا أن يفصلوا الناس عن العلماء لتكون الساحة لهم، يفتونهم بما شاءوا. حتى قال لي بعض إخواننا قد درس عني قديم وهو دكتور الآن في التعليم، يقول لي وقد درس قديما في علم الحديث من نحو 17 سنة، يخبرني قبل فترة يقول هذه المراكز الذي غزاها الإخوان المسلمون اللي تسمى مراكز صيفية، في رحلة من الرحلات يتكلمون مع الطلبة يقولوا لهم ترى فتاوى علماءكم من باز وقتها أو ما تلزمكم في أمر الجهاد والتكفير، أما خذوا منهم قضايا الطهارة والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو ذلك، لكن قضايا مصير الأمة عندنا نحن نعرف الواقع. شوف كيف العزل، فعزلوا الناس عن علمائهم بعدة أشياء، منها ما يسمى بالبرامج، فيدخل الطالب في التحفيظ أو في المراكز الصيفية برنامج من الفجر إلى يجي أهله ما يشوف الطريقة، يضع في الفراش وتسمع شخير لا يقعد مع أمه ولا أبيه ولا يعرف الحق إلا منهم، برامج ملاعب صابون قصة سلمان الفارسي ترى عندك يا فلان يلا يا شيخ قم القينا، أعوذ بالله، يغرون الشباب بطرق. فعزلوهم عن العلماء، لما عزلوهم عن العلماء ما ظهر بركة العلماء فيهم لأنهم معزولون، فحشوا رؤوسهم بالفكر خروج عودة الأمر، حتى صاروا يسيئوا الظن في أبيهم. وكان أحد الأمراء لهذه الجماعات السرورية لما جئت إلى جامعة سرور المعادن وبعد فترة قالوا نروح للأمير نشوفه، وأنا الحقيقة ما أعرف ولا شيء ولا خصبونا ولا شيء، لكن بعد ما عالجوا قضية ترتيبات الجامعة وتعلقت بواحد منهم حسبته يعني صديق وفي ما أدري عنهم والله، وأخذونا البحار وتمثيليات فطنت أنه هناك في إمارة يقولون. فذهبت لأميرهم، أميرهم هذا وش كان يقولنا؟ كان في أحد الاجتماعات في البحر كان وده يعزلنا عن والدينا، فكان يذكر صبغة تجعلنا ننفصل حتى عن آبائنا وأسرنا ونأخذ منهم بس. قال ترى أنا قلت لأبوي كذا ورديت على أبوي كذا، فلنأخذ منه صبغة إيش؟ سوء الظن حتى في الوالدين والأسرة. فعزل عن العلماء، عزل عن من؟ عن الوالدين والأسرة، لأن الوالد قد يكون عاقل ويقول يا ولدي لا تروح مع كذا، ما يقولون النصائح هذه. عزل كامل. وفعلا لما عزلوهم قذوهم حصل في فكرهم ما قد علمتم، وهم كثير منهم الآن في التوقيف، ومنهم من ينتظر، ومنهم ومنهم. طيب، فحينئذ بعد هذا البيان نلج في المقصود ونختصر قدر المستطاع. فضائل العلماء ومكانتهم في الكتاب والسنة. أولا في القرآن، قال الله تعالى في كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكون الله يشهد العلماء معه مع نفسه مع ملائكته على أعظم قضية في الدين أهي وهي التوحيد، يدل على فضلهم وأنهم شهود عدول. فالأصل حينئذ عدالة العالم، لأن الله أشهده مع نفسه وملائكته. فإذا خرمت عدالة من يسمى عالم من علماء السنة اتباع السلف، يعني خرمت عدالته ونفرت منه بلا مرجح، كان يكون انتقل لبدعة خالف فيها أصل وشق صف الناس وخروج عاوة الأمر أو غير ذلك، فأنت مجرم آثم، لأنك رددت على الله كإبليس حينما اعتقدت فساد نية العلماء أو فسادهم من غير إيش؟ من غير مرجح شرعي ولا تأول سائغ، ورحت تطعن بالجملة هكذا: كل العلماء الآن عبيد سلطان، كل العلماء الله أشهدهم. فما دام سميت عالم واعترفت بعلمه فهو عادل، حتى يأتي دليل أنك نقلته من هذه العدالة، كما جاء في الحديث الحسن بن عبد الهادي: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فالأصل عدالة العالم. طيب، الثاني، قال الله تعالى في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمؤمن مرفوع على الكافر بدرجة التوحيد والإسلام، لكن المسلم العالم مرفوع على من؟ على الذي لم يطلب العلم وغفل أو لم يكن عالما درجات رفعه الله. وذلك لا تخفض العالم حيث رفعه الله، إذا جاء العالم في مجلس فأنزله حيث أنزله الله، وسع له وصدر المجلس، وألقي عليه سؤال ليستفيد الناس منه، ولا تخفضه، فإن هذا كالمحادة يعني لأمر الله فيه، أن الله يريد أن يرفع عشان الناس يستفيدوا مما في صدره من علم، وأن تريد أن تخفضه ما يصلح. هذا خلاف ليش ما أراد الله، خالف مراد الله. هكذا بعض الناس، نسأل الله يهديهم، من حيث رفع الله من رفع من العلماء يريد أن يخفضهم. كيف يا أخي؟ بغيبتهم، باتباع غلاطهم، تضخيمها، إحراجهم أمام الناس. مسكين أنت، كيف هذا؟ كيف يكون لك عقل تخالف الله؟ الله يريد أن رفعهم الله، فكيف تريد تخفضهم؟ تعاند السنة الكونية، يعني قدر الله أن رفعهم، كيف تخفضهم؟ نعم، قسمة الله أن يرتفعوا. وقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لذلك قال الله تعالى وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، نعم، فإذا حضر العالم مجلس فأرى الناس فضله حتى يستفيدوا منه. بعض الناس يأتي عالم في مجلسهم فلا يخرج وهم معه في سواليف وأخذ وعطاء وضحك وينسون العلم، وهذا من الشيطان والله. كان العلامة الباني إذا جاء مجلس وشعر منهم هكذا قال يا جماعة إذا جاءتكم رياح الشمال فاغتنموها، أنا تهب رياح الشمال جميل لكن لها وقت تروح. ولذلك شخص لما حضر مجلس أبي هريرة، وهذا فوز عظيم أن الله حباه بأنه حضر مجلس أبي هريرة، فالمفروض يسأل ويستفيد منه. وتكون لطالب العلم يكون كله كشكول صغير يكتب فيه المسائل التي تعصر عليه حطها في جيبه، أول ما يشوف عالم يوثق في علمه يسأل عنها، نعم، يتواضع يرفعه الله. يقول مجاهد بن جبر لا ينال العلم مستحي ولا إيش مستكبر، أكثر اللي يسأل العلماء عنده استكبار، يقول لو سألت الشيخ الآن بيقول عني أنا من طالب علم قوي، يعني يا أخي اسأل بلا. كم أحمد بن حنبل كم سأل من العلماء حتى صار أحمد بن حنبل، كم سأل ابن عمر، عائشة الصديقة طاهر المطهرة كم سألت رسول الله، اسأل اسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون. واجلس في مجالسهم، يقول إذا جلست الآن في مجلس الشيخ يقول علي جاهل من بجالس بسمع البث عن بعد من بحاضر المجلس، يا مسكين تواضع لله. إذا كان عندك هذه الخصلة فراغم نفسك حتى تتواضع وتأتي عند العالم وتستفيد. نعم، ومن فضلهم أن الله ما أمر بالتزود من شيء إلا من العلم الذي هم طريق له. قال الله تعالى وقل رب زدني علما، وإذا قال الزهري ما عبد الله بمثل إيش مثل فقه في الدين، فهم طريق لأفضل العبادات. لو لم يكن هناك عالم في مجلس مثلا أو سطر لك كتاب تقرأه لما استطعت أن تعبد الله بأفضل إيش العبادات وهي العلم، فكان العالم سبب لعبادة الله بأحسن عبادته هي طلب العلم، سواء مجلسه أو الكتاب الذي خلفه أو الشريط الذي سجله في محاضرة، فكان سبب لأن تعبد الله بعبادة أفضل من الحج والعمرة النافلة، كما قال ابن حبان أو خرج فضل علم خير من فضل الأعمال. لو ما في علماء كان ما أخذ في هذه الليلة في العبادة هذه العظيمة التي أفضل من الحج. لو زاحم عندك وقت حج أو جلوس لعالم نافلة فجلوسك لعالم لا شك أفضل من الحج النافلة، لقول النبي فضل علم خير من فضل عمل. ولذلك مالك لما رأى رجل يصلي قال ما نحن فيه يعني من علم خير ما أنت فيه من صلاة نافلة فكيف الحج، الصلاة أفضل موضوعة من الحج، الصلاة خير موضوع. ومع ذلك النبي قال ما نحن فيه، قال مالك ما نحن فيه من علم خير ما أنت فيه من صلاة. هكذا بعض الناس يكون في حلقة علم يتركها ويروح آخر المسجد يصلي، يا أخي الصلاة وقتها موسع حضورك الحلقة أفضل، أو يعتزل بعيد يقرأ القرآن، أشك من الشيطان. الشيطان يخرج وش يسوي بك؟ يصرفك عن من عن الأرجح إلى المرجوح، هذا عمل الشيطان يجعلك لا تطلب العلم. وقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكل من لم يخشى الله وإن كان عنده مسائل كثير فليس بعالم، فالعالم الذي ورثته المسائل تعرف عليها وحفظها وحفظ الكتاب والسنة والشواهد والتأصيل العلم الصحيح الذي مضى يطلبه ورثه ذلك خشية وانكفاف عن الحرام والفتوى وترك الفتوى بغير علم، فهذا العالم، لأنه لا يخشى الله، من لا يخشى الله فليس بعالم وإن كثرت مسائله. فالمقصود إذن من هذا الدرس أو من هذه المحاضرة العلماء بالكتاب والسنة ليس كما روج بعض الجماعات الضالة أن المقصود بمدح العلماء في القرآن هم أي عالم لأي فن من الفنون الطبيعية أو الطبية أو الفيزيائية فيدخل في المدح، هذا تحريف لكتاب الله. قال ابن القيم والعلماء الذين مدحوا في الكتاب والسنة هم العلماء بالكتاب والسنة، ما الدليل على ذلك؟ من يقول لي من الحاضرين؟ أنا ما أريد الطلبة اللي يحضروا معي في مسجد بلال، أريد من الأخوة الجدد اللي أشوفهم الليلة. ما الدليل على خطأ من يقول إنما يخشى الله من عباد العلماء هو العالم الفيزياء عالم الطب؟ والذي خطأ في ذلك لا شك كلام القيم، ابن القيم قال هو علماء كتاب السنة، فما الدليل على صحة كلام القيم أنه ليس أي عالم؟ يقول إيش هو؟ يقول لو قلنا أنه يعرف أصول الفقه، يعني النكرة إذا جاءت في سياق شرط تدل على العموم، وفي سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة، علما نكرة في سياق شرط، فهذا يدل على أي علم؟ يعني اللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا عصر، دخل علم الفيزياء الكيمياء الطب الهندسة الشريعة، لا شك ما ننكر فضل الفيزيائيين، نقول لهم فضل في الأمة من جهة تسهيل الأمة باختراعات وكذا، لكن أقصد النصوص اللي جاءت فضل العلماء أن مختصة بأهل الشريعة كتاب والسنة. ما الدليل؟ خلينا نشوف الإخوان، ما في بعض الإخوان ترى هم يحضرون معكم هناك، ها؟ لكن في وقتهم علوم، في علم الفلك وقتهم، وفيه. طيب شوف جابة ثانية. طيب من ها؟ العلماء ورثت الأنبياء، جميل هذا الاستدلال، جميل هذا الاستدلال وهو صحيح، وذلك أنه خرج أبو الترمذي في جامعه من حديث من؟ أبي الدرداء، جاءه رجل فقال له يا أبي الدرداء جئتك من مسجد رسول من مدينة رسول الله إلى دمشق، شهرين ويمشي، الله أكبر. قال لي حديث سمعت أنك تحدث به، قال ما جئت تجارة؟ قال لا. قال ما جئت لحاجة؟ قال لا. قال ما جئت للسماع الحديث؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما. إذن فسر هذا الصحابي العلم بأي شيء؟ بالحديث، طلب الحديث. فإذا أردت أن تزيد مثل ما وسعنا في سبيل الله، سبيل الله القتال في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار سبع خنادق الآخرة، ما هو سبيل الله؟ فسرناها بالقتال في سبيل الله المشروع ليس الثورات. الثاني الحج، لأن النبي قال الحج في سبيل الله، وكذا العمرة. طيب ما وسعنا بقدر الدليل. طيب لما جاء التفسير بأنه طالب الحديث هو طالب العلم الذي يسمو به الأمر أن يصير عالم والذي أثنى الله عليه في كتاب السنة، هل وسعت الشريعة في تسمية العالم بهذا الاسم الممدوح في كتاب السنة به؟ لا، فاقتصرنا على ما قال ابن القيم أن العالم الذي مدح كتاب السنة هو العالم بالشريعة، وذاك لا شك له فضل في تطوير البلد وأجر، لكن ليس له ثواب مثل هذا العالم الذي يدرس الكتاب والسنة. وذلك خطأ أن يحرف هذا القول فيوضع على بعض المعاهد، توضع بعض المعاهد مكتوب من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة، ويعني به علم الفيزياء، فليعلم هذا. أما السنة ففي ظل العالم جاءت أحاديث، ويكفي في ذلك حديث أبي الدرداء وأن رجلا جاء من المدينة إلى دمشق يطلب الحديث فقال ما الذي جاء بك؟ قال حديث سمعت أنك تحدث به، فقال ما جئت تجارة الحاجة كما أسلفنا؟ قال ما جئت، لا ما جئت، إلى هذا. قال ما جئت سمع الحديث، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له بطريق الجنة. إذن العالم يسهل لك طريق الجنة بالعلم الذي يذكر لك في الدروس والكتب يصنفها، فهذا فضل العالم. قال والعلماء ورث الأنبياء. قال ابن القيم ليس هناك منقبة، إن ذلك من أعظم المناقب، وذلك لأن الأنبياء خير الخلق فورثتهم خير الخلق من بعدهم. قال العلماء ورث الأنبياء، وللأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. إن الله وملائكته، اسمعوا الحديث هذا، وأهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر ليصلون يعني يستغفرون لمعلم الناس الخير. إذن من فضل العالم، من فضل العلماء، أن هناك من يستغفر له. كل الكائنات هذه، الجراد، الفراش، الحيتان، النمل، يلهمون الاستغفار له، لأنهم يعرفون حق هذه الدواب كما قال ابن رجب، فيقول إذا قتلتم فاحسنوا القتلة كما قال الله الرسول، وينهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصراد. هذا مجالس العالم يقولها. فلما عرف حق هذه الدواب جعل الله هذه الدواب تستغفر له، لأنه يعرف حق الدواب. نهى أن تحرق، لا يعذب بالنار لا بالنار، لا يجوز أن تقتل الذباب بالنار. نعم، وهكذا. فلما عرف العلماء حق الدواب صارت تستغفر له الدواب، فهنيئا العلماء حينئذ. نسأل الله يجعلنا وياكم منهم. ثم من فضلهم، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر ضوء متعدي، أما الكواكب ضوءها لنفسها، فعلم العالم متعدي، سيما يظهر لك فضل العلماء إذا تكلموا في أهل البدع يتميزوا على غيرهم. لما؟ لأن الكلام في أهل البدع جهاد. نعم جهاد، لأن الأعداء فجهاد بالعلم أفضل من الجهاد بالقتال بالسيوف. من جهة، ما هي الجهاد؟ كما قال ابن تيمية، بالسيوف. الأعداء لمن يجون ويحتلون بلدك من المصلحة السياسية يبقوك في صومعتك في مسجدك، ويبقوك في حتى تمشي يعني البلد في زعمهم يعني. فهم لا يفسدون الدين، يفسدون إيش عليك؟ المحتلون عايشك. لكن أهل البدع إذا دخلوا عليك في جوالك صرت تستمع مقاطع لهم، ومساجدك، صاروا يسوون محاضرات وخطب جمعة ويحرشونك على أمرك، يفسدون عليك إيش؟ دينك. فمحاربة هؤلاء اللي يفسدون عليك دينك أفضل من محاربة من يفسدون عليك دنياك، ولا؟ فيتميز العالم حينئذ الذي ينكر على البدع، مثل الإمام أحمد رحمه الله، وقد دخل عليه رجل وسمعه ينصح في بعض الرواة. ذاك الرجل وقتها ما سمى الإمام أحمد جامي، لأن الجامية اليوم أحدثت في عصر هذا، فقط قال تغتاب العلماء، قال هذه ليست بغيبة، هذه نصيحة. الآن مباشرة من غير اللي يعطيك مقدمة، من هؤلاء الذين تأثروا بالإخوان والسورية، أول ما يسمعك تبين حال عالم، نقل عالم كبير مثل بن باز، حتى تقول ليتوب بالله من هذه الطريقة، وما تكلم فيه من جماعة التبليغ والإخوان وقال هم الفرقة الهالكة، يقول لك يا جامي. إذن عندكم الإمام أحمد جامي كبير. دخل عليه رجل وهو يقول فلان فيه كذا، مع أنهم رواة حديث ويعتبرون يعني دعاة إلى الله في زعمك، وفلان فيه كذا، قال له أتغتاب العلماء؟ ورع بارد. فقال الإمام أحمد هذه ليست غيبة، هذه نصيحة. فكان العلماء يتميزون في النصح للناس ببيان حال أهل البدع، فسمى نجم الإمام أحمد وعلى، فكان ينكر على أهل البدع ويسميهم ويبين حالهم رحمه الله. واليوم من فعل مثل أحمد مثل علماءنا صاروا يعيرونه بكلمة جامي. ليش؟ لأن محمد أمان الجامي الشيخ الفاضل الذي اثنى عليه الفوزان صار يذم علم بأسمائهم أرادوا الخروج على الأمر ونظروا لذلك، فصار كل من يفعل مثلهم ينصح جامي. حتى واحد من طلابي اليوم ما أشوف اليوم حضر المحاضرة ملازم الحلقة، جاء يحضر عند الشيخ الفوزان لما جاء جدة، وقف في طريقة أحد الإخوانجية دول أو السورية، قال تحضر عنده ترى الرجل جامي هذا، يعني الفوزان. ليش؟ لأنه يثير على إيش؟ لأنه ينكر على دعاء السوء، فسموه جامي. كبرت كلمة تخرج من أفواه من يقول لك كذبة. نعم، والشيخ أنكر أن هناك تسمية اسمها جامي. نعم، وأعجب من هؤلاء إلا يسمون بالجامي يحرشون. كل العلماء يرجعون له الفتوى، مثل الشيخ بن باز، مثل ابن عثيمين، وقديما مثل أحمد بن حنبل ومالك بن أنس والشافعي، من بقي؟ كل العلماء هذول متفقون على طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه، وعلى جواز النصح للأمة بيان حال الرواة وإن كان ظاهرهم أنهم يطلبون العلم. قال ابن تيمية والتحذير من أهل البدع والهوى المضلة واجب اتفاق العلماء، اتفاق العلماء. ثم يجون ما يأخذون عن العلماء هذه المسألة، يأخذون بس مسائل الفقه مسائل، وهالمسألة ما يأخذونها. إذن عندكم هوى، إما تأخذون علم العلماء كله أو تطرحونه كله، فأنت عندكم هوى. مسائل الحيض والنفاس والأشياء أخذتوها، علم الرجال تقول لا هذول جميل يتكلمون في هذا، ما الفرق؟ أليس شيخ باز له تصريحات فقال يتب ابن لادن من طريقته الوخيمة؟ نعم، ألم يقل ليتب سفر سلمان من هذه المحاضرات التي فيها إثارة يعني على ولي الأمر، أو نوقفهم من كل المحاضرات؟ هذا كلام الشيخ بن باز. إذن جامع الشيخ بن باز؟ معاذ الله. بن عثيمين قال نسمع لهذين، قال اتركوا أهل الثورات وعليكم بالسماع لمثل الشيخ بن باز والألباني أو كذا. إذن هذول جامعي عندك؟ وقال الفوزان على من حرف حديث اسمع واطع من جل ظهرك ورحمتك، هذا رجل صاحب هوى، هذا جامع عندك؟ وإحماد وإسحاق بن أبي فروة، إسحاق بن أبي فروة لما الإمام أحمد تكلم فيه أو تكلم في مجلس ضعف فيه شخص، قال له السائل كذا وكذا، فقال الإمام أحمد نريد بهذا أن نكرمه، يعني ضعف حديث ذكره عفوا. فهؤلاء جامية، فاتقوا الله عباد الله. أما من نصوص الأئمة ونخدم بها المحاضرة مع بيان بعض المسائل، فالإمام أحمد قال لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. ومن يحمل العلم؟ العلماء، لمن حسنت نيته. والزهري قال ما عبد الله مثل الفقه في الدين، ولا تستطيع أن تعبد الله إلا عن طريق العلماء ما تسمع منهم من علم. والمبارك قال وددت أن أموت وأنا أطلب العلم، ولا تستطيع أن تطلب العلم إلا عند عالم، إما في مجلسه أو في خطبة جمعته أو في كتاب سطره. عباد الله، إنه لا شيء في هذا العالم يعدل لذة العالم وانشراح صدره وسروره، والكائنات تستغفر له. والله سبحانه وتعالى كما نص بعض الفقهاء جعل العلماء أعلى المنازل في الجنة، العاملون بعلمهم ظاهرا وباطنا، ملتزمون عقيدة السلف ومنهجهم، ترك توحيد الله، يدعو لتوحيد الله وإنكار الشرك، ليس علماء السوء والضلال الذين يدعون إلى التحزب والانضمام للجماعات التي خالفت السنة بالإجماع، إجماع العلماء الكبار كجماعة الإخوان والسرورية والتبليغ. قال شيخنا بن باز جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، لما؟ لأنهم خالفوا السنة في عدة أصول. أصل اشتركت فيه الجماعات كلها مخالفة دين الرسول أو منهج الرسول في العلم، فإنهم يرجعون في الخروج على ولاة الأمر إلى العقل، وهذا مذهب المعتزلة، فهذه مخالفة للأصل. فجماعة التبليغ يقول حتى يهتدي الرجل تخرجوه من مجتمعه فيكون من الدعاة ويلهمه الله. وجماعة الإخوان يقولون لا يشترط تطلب العلم، يكفي التخطيط للخروج على الأمر فيقعد الرجل فيهم جاهل. والسورية خالفوهم، قال لا أطلب العلم حتى نكتل الناس ثم نخرج عليهم. كلهم يجتمعون في أصل واحد، مجانبة العلم والاحتكام للهوى والعقل، وهو مذهب المعتزلة. فحق للشيخ حينئذ أن يقول فيهم من الفرق الهالكة جماعة الإخوان والتبليغ. صدق رحمه الله أنه قال ذلك. والآن نتعرض لحقوقهم، نختم بذلك مجلسنا. فأولا، من هو العالم؟ يعني بعض الناس لما تكلم أهل الحديث في الإخوان المسلمين القصاص قالوا وصاروا يذيعون لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في من انتقصهم معلومة. من العلماء؟ ذكر الإمام المجدد محمد الوهاب في مسائل الجاهلية أصل، وهو من التشبه، أن من التشبه بأهل الجاهلية التشبه بالعلماء وليس منهم. فهذا عمل أهل الجاهلية الأولى، أن يتعالم الإنسان ويشبه نفسه بالعلماء ليأخذ الناس عنهم. عمرو بن لحي أما أفتاهم أنهم يعبدوا الأصنام لما جاء بها من الشام فصدقوه فعبدوها. فإذا ليس كل من يأمر وينهى في الدين عالم، كما قال ذلك من، كما قال بعض سلفنا، قال ليس العالم الذي يعلم الناس القصص والحكايات، قوافل التائبين والتائبات ابتسم فإنك في جدة. ليس هذا هو العالم والله يا إخوان الذي يعلم الناس القصص والحكايات. العالم الذي يعلم الناس كيف يعبد رب الأرض والسماوات، هذا هو العالم. رسخت قدمه بالعلم. لازم العلماء حتى تعلم عليهم أصول الفقه، تعلم عليهم أصول الحديث، عرف علم الحديث، عرف القواعد، عرف اللغة، عرف. ولزم العلماء حتى حكموا عليه وزكوا علماءهم، علماءه أنه من أهل العلم، من ذوي العلم، وأثنى عليه وأثنوا على كتبهم حول العلماء. أما يأتي إنسان يقص حكاية وحكايتين ويذكر مسألة ومسألتين ويفتي في دماء الأمة، هذا عالم؟ فمن حقوق العلماء حينئذ أن نعرفهم بصفتهم حق. فإذا عرفناهم بصفتهم عرفنا فضلهم. أما إن كان عندنا منهج لا نميز فهذا ليس من حقوق العلماء. العالم يكره منك أن تحبه وتجله، وأنت من منهجك تجل أي شخص تسميه عالم، معناه ما قدرته، ما قدرته حتى تعرف العالم بصفته واثنيت عليه، لأن صفته صفة العالم. يجينا واحد ما يميز بين القزاز والألماس، مرة يجينا يقول قزازة، يا سلام شوفوا هذه والله تسوالها مليار ريال، يا مجنون هذه قزازة، بعد شوية شوفوا الألماس هذه بعد تسوالها، ما عاد نقبل كلامه لأنه ما مميز. فمن حقوقهم أن تميز من العالم فتعطيه حقه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في عبد الصام أحمد، أستاذ أحمد، ليس منا من يجيل كبيرا ويرحم صغيرا ويعرف لعالمنا حقه. لعالمنا المسمى عالم يعرف الحلال والحرام، يعرف العقيدة، المنهج. وانظر الفرق لما اتبع الناس علماءنا كالشيخ بن باز وابن عثيمين والفوزان، حصل فيهم فتن؟ قال الشيخ بن باز قتال سوريا فتنة، حصلت فتنة؟ ما حصلت فتنة أبدا، حصلت فتنة منهم هؤلاء المجرمون، منهم حصلت الفتنة. نعم، لم تحصل من إيش؟ لم تحصل الفتنة من علمائنا. هذا فضل العالم حينئذ على القاص، هم اللي خرجوا الناس في الشوارع، هم اللي خلت الرجل ينحر أباه أنه كافر طاغوت. هؤلاء هم المنحرفون، ليسوا أهل السنة والجماعة من علماء كالشيخ بن باز وبن عثيمين رحمهم الله، أبدا ليسوا هم كذلك. ويعرف لعالمنا حقه. إذن من حقوقهم إجلالهم وتوقيرهم، هذا حق من حقوقهم، إجلال العلماء وتوقيرهم، ويعرف لعالمنا حقه. فلا تخفض العالم من حيث رفعه الله، ولا تشتمه ولا تغتابه، فحق العالم في سوء الظن والغيبة أشد من غيره، فله حق وهو طاعته، فإنك إذا اغتبته لن تطيعه. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن القيم وغيره: التحقيق أنهم العلماء والأمراء، فالعلماء لهم طاعة في أمور الشريعة، فمن ذلك أنهم ألزمون هنا بطاعة ولي الأمر، وألزمون بهذا علماءنا، وألزمون بتعلم التوحيد ونشره، علماءنا، فيجب طاعتهم وحرام الخروج عليهم. نعم. ومن حقوقهم الدفاع عنهم ورفع الشبهات عنهم كما رفعناها الليلة والحمد لله بعضها يعني، والكلام كثير. محبتهم في النفس، جاهد نفسك أن تحبه. نعم. حتى لو حضرت مجلس عالم وشدد عليك في الكلام تأديبا لك، احتمله احتمله وأحبه لما هو عليه من علم. وعائشة رضي الله عنها لحنت شخص أمامها في اللغة، فقالت كما في صحيح مسلم: أعرف من أين أتيت، ليش ما تكلم مثل ابن عمك لغة عربية صحيحة؟ نعم، ليش تلحن؟ فغضب وقام، قال: اجلس غدر. قال: أريد أن أقوم أصلي. قال عائشة، قال النووي أو ابن حجر: إنما أدبته لكي يتعلم أن يحتمل تأديب العالم مهما أدبه، يحتمله لأنه يريد به الخير، وتستفيد من العالم أن تنكسر وتتواضع. فتبا لما إنسان جلس أمام العالم سنين ثم لا يزال مستأسد يغتابه ويفعل ويفعل، لم ينكسر، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا اللؤم على العالم، وهو أن تستفيد من علمه ثم تغتابه ثم تحقره ثم تظهر للناس أنك لا تعبأ بعلمه. هذا هو اللؤم الذي يستحق من الناس الذين يطلعون أن يردعوا هذا الشخص ويعلموا حق العلماء. ومن حقوقهم حث الناس الاستفادة منهم والرجوع إليهم وطاعتهم، هذا من حقوقهم علينا، وكذلك الحفاظ على مكانتهم. إن كان في مجلس يوضع العالم في أحسنه ويعلم الناس أن هذا من الشيوخ اللي يفتون يستفيدوا منه، لا كما نرى من لا يعرف حق العلماء، فإنه يأتي عالم في المجلس كأنه من المعازيم، ما يعرف الناس بفضله ولا يسأل أمام الناس حتى يستفيدون منه، هذا من جهل، من الجهل بحقوق العلماء. طيب الناس بالكل ما عرفوا حتى يستفيدوا منه، خليته مثل المعازيم، بين اسأله وبين حاله وبين منه العلم وأعطيه صدر المجلس وخلي الناس يستفيدون منه. وهذا لا شك قد يدخل حب الرئاسة في البعض، نعوذ بالله من ذلك. نعم. ومن حقوقهم أنك لا يجوز أن تنزلهم فوق المنزل التي أنزلهم الله إياها، فإيش تتعصب لأقوالهم، فإن هذا ليس من حقوقهم أن تضرهم. إذا تعصبت لقوله الباء الخطأ فأنت تضره، لأنك تنشر الباطل اللي قاله، بل تجرد الحق وعمل به ولو تكلم به بخلاف إيش يعني، ولو تكلم به من تحبه من العلماء. أحب العلم أعظم من حبك للشخص، فلا تعصب لشخص دون النص. وحينئذ ليس هناك شخص معصوم إلا رسول الحي القيوم. قال ابن تيمية: ليس هناك حجة مع أحد إلا في النص والإجماع. وقال في موضع آخر: العلماء يحتج لهم ولهم ولا يحتج بهم. وحرام أن تسلك كما يفعل جماعة الإخوان المسلمون المسائل المختلف فيها، تسلك المحرم فيها باسم الاختلاف، مع كون الاختلاف هذا حين عندهم يعرفونه يمكن أو لا يعرفون أنه شاذ، مثل ما سلكوا الخروج العلماء للخروج على ولاة الأمر بأن هناك خلاف بين السلف كما فعل عبد العزيز الطريفي أو مثاله. لا يجوز هذا الكلام، حرام الله. بل الصنعاني قال: اتفق العلماء واستقر الإجماع على عدم جواز الخروج على ولي الأمر. ثم نفيدك يا فلان، أنت فلان ممن تزعقون بالخروج على الحكام، نقول لكم العلماء أصلا يحتج لهم ولا يحتج بهم، فبين حجة هذا الذي تقول إنه يجوز الخروج على الأمر، تجد النصوص كلها ضده. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال يخرج الشوارع ويثير على الناس، قال من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية، ما قال في تويتر يقال الولي الأمر قراراته في نظام كذا ونظام كذا ويحرش الناس، هذا خلاف ما عليه العلماء. أخيرا لعلي أختم ذلك بقصة ذكرها السيوطي في تاريخ الخلفاء في ترجمة أبي جعفر المنصور، ما أخرجه ابن عساكر بسنده إلى محمد بن سلام، قال قيل المنصور هل بقيت شيء من لذات النية إذا ما ذقتها؟ أنت رجل ملك ورجل رئيس، جمال النساء تزوجت، الأطعمة إلى آخره، بقيت لذة؟ قال لذة واحدة ليتني أذوقها، وهي نقعد على مصطبة وحدث الناس عن رسول الله والطلبة حولي وفيدهم بالسنة، فهذه لذة عظيمة ليتني أذوقها. إذا العلماء في مكان عظيمة جدا، فإنه إذا حقد الإنسان على عالم حرم خير الآخرة لأنه يدله على الآخرة، كما أنه إذا حقد على ولي الأمر حرم الدنيا لأنه حينئذ سيتسبب في إهلاك نفسه وضياعها. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم على الحق والسنة فاجمعنا، والحمد لله حمدا كثيرا أن طهر منابرنا من الإخوان المسلمين والسرورية والتبليغ، ومن عرف أحد من بقاياهم فليتصل بالرقم الأمني وليبلغ الوزارة وزارة الإسلامية ويتعاون مع الجهات المختصة للقبض على من بقي منهم في السر، وهم كما قال البربهاري أهل البداع كالعقارب رؤوسهم في الأرض رافعي ذيولهم، متى ما تمكنوا لدغوا فاحذروهم، وبينوا واكتبوا تقارير عن كل واحد في حيكم أو مسجدكم له نشاط تبليغي، له نشاط إخوانجي أو سروري، لا أبيحكم أنا شخصيا ولا يبيحكم ولي الأمر، لأنه أمر المواطنين بالتعاون حتى ما بقي منهم إن شاء الله يجتثون، وهم جملة والحمد لله كما ترون مكبوتين مقهورين مذلولين، بل وأن منهم إن شاء الله من تاب من العامة بعدما تكرم وزير الشؤون الإسلامية بهذه الحملات الموفقة لنشر العلم بالعقيدة الصحيحة ومنهج السلف في مع ولاة الأمر والتحذير من الإخوان والتبليغ وقراءة على المنابر خطاب هيئة كبار العلماء، ما بقي عذر، ولي الأمر معك والعلم معك، فأي شيء تخافه بعد ذلك أولا خف الله ثم خف عواقب ترك نصر العلم وأهله وولاة الأمر. قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من الخير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن ختامنا، اللهم متنا على السنة، السنة كما قال الإمام أحمد سفينة مالك سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق، قال الإمام أحمد إن الرجل يدخل الجنة بتمسك بالسنة، يعني بعقيدة والمنهج، قد يكون عنده أشياء خالف فيها وما خالف وقصر، لكن باعتقاد اعتقاد السلف ومنهج السلف ولم يبتدع، فيعظم أجره حتى يغفر ذنبه ويدخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، واصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.